السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في علم التوحيد في الأصول الثلاثة وبيان شيئا من أنواع العبادة، وقد عرفنا شيئا منها في الليلة الماضية. هل نعرف إن شاء الله زيادة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله.
هذا أيضا نوع من أنواع العبادة وهو الذبح. الذبح لا يكون حلالا، لا يكون مباحا إلا إذا ذكرت اسم الله عليه عز وجل. فإن ماتت الذبيحة موتا بدون زكاة أو ذكر عليها اسم غير الله، اسم صنم أو وثن أو أي مخلوق، إذا قلت باسم النبي، باسم الولي فلان، باسم الشيخ، باسم الشيطان، باسم الشجرة الفلانية تبركا، يعني ذبحت هذه الذبيحة على غير اسم الله، فهذا الشرك الأكبر، والذبيحة أصبحت حراما فلا يجوز أن تؤكل. فإن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت يعني أمرني ربي، وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. نسكي يعني ذبيحتي، وقد جمع الله عز وجل بين الصلاة والذبح في آيتين من كتاب الله دليلا على تلازمهما، لأنهما نوعان من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي، لأن الصلاة أهم العبادات البدنية، والذبح أهم العبادات المالية، ولذلك قال عز وجل: فصل لربك وانحر. كذلك النحر يعني الذبح. إذن إذا ذبحت الذبيحة على غير اسم الله فإن هذا يعتبر الشرك الأكبر، والذبيحة أصبحت حراما فلا يحل أكلها. شرع لنا عند الذبيحة أن نقول بسم الله، والأفضل أن نقول بسم الله هو الله أكبر. وأما الحديث فقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ذبح ذبيحة وذكر عليها اسما من أسماء الأصنام أو غيره، يعني على غير اسم الله ذبحت. فليكن مثال حذل مما يفعله بعض الجهلة عند القبور تعظيما لأصحابها وتبركا بهم وتوسلا إليهم، فإن الإنسان إذا فعل ذلك فقد أشرك بالله ولو زعم الإسلام، يعني هذا هدم لتوحيده وإسلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
النذر نوع من أنواع العبادة، النذر نوع من أنواع العبادة، فمن نذر لله طاعة كصوم أو صلاة أو حج أو تلاوة القرآن أو صدقة أو غير ذلك، وأراد بذلك وجه الله فإنه إذا وفى بالنذر يؤجر، إذا وفى بالنذر ونذر لله فإن هذا النذر يسمى نذر طاعة ويؤجر على وفائه بالنذر، وإذا لم يوفي بالنذر فإنه وأثم. لكن الأفضل عدم النذر، يعني لا ينبغي الإنسان أن ينذر بحتا أنه لا ينذر ولا يلزم نفسه. والنذر ايش معناه؟ النذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، وقد حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يحرج الإنسان نفسه ويلزمها بشيء قد يعجز عنه فيما بعد، ثم يذهب ويذهب يبحث عن الفتاوى لتخلصه من النذر. إذا نذرت طاعة لله ثم تحقق لك قلت علي نذر، حصلني كذا لا أذبحن كذا أو لا أتصدقن أو لا أحجن أو لا أصلين أو لا أختمن القرآن، فإذا تحقق لك ما نذرت فعليك أن توفي بالنذر، وإذا لم توفي فقد أثمت. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون. لكن النذر كما علمنا كما سمعنا ليس مشروعا، يعني ليس الأفضل للإنسان، بل الأفضل للإنسان ألا ينذر. الأفضل أنك لا تلزم نفسك بالنذر، فإن نذرت طاعة لله فعليك بالوفاء، فإن وفوت أجرت وأثبت، لأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر، أثنى على الذين يوفون بالنذر. لكن ليس هذا الثناء يدل على استحباب النذر، لا، لكن إذا نذرت وأوفيت تؤجر على ذلك، فإذا لم توفي أثمت، فإذا يحسن ألا تنذر. فالله عز وجل يقول يوفون بالنذر لما ذكر ولاة يعملون الصالحات، فمن حسناتهم التي أثنى الله عليهم بها أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيعا، يعني يخافون عاقبة ذلك اليوم وهو يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. تقول علي نذر أن أذبح شاة فلان أو أعتق عبد فلان، لا، يعني فلا تملكه. وإن نذرت أن تعصي الله فلا تعصي، لأن الوفاء بنذر المعصية ذنب عظيم. أنا قلت نجح ابني علي نذر أن يسافره إلى بلاد الكفر ويصيح ويتمشى ويعطيه من الأموال، هذا نذر معصية ليس طاعة ولا شكرا لله. وهكذا أي نذر فيه سخط لله وكفرا بالنعمة فهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطيع. لو قلت لله عليه نذر ورزق لله ابنا لا حرص على أن يحفظ القرآن أجعلنه خادما للقرآن، فلا توفي بالنذر إذا رزقك الله. إن شفى الله مريض لا أحجن في هذا العام، أو لا أعتمرن، أو لا تصدقن بكذا، أو لأبنين لله مسجدا، المهم هذا نذر طاعة. ولكن كما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب بالنذر، يعني ابتداء الأفضل الإنسان لا ينذر. فإذا رزقك الله نعمة أو كشف عنك نقمة اشكر الله بما تحب من العمل الصالح بدون نذر، حتى لو عجوز أو أردت أن تعمل عمل ولم تستطع فإنك لا تكون ملزم، لا ألزم نفسك، ما إذا ألزمت نفسك فإنك أن توفي، وبعض الناس يتحمس ثم ينزل نظر ثقيل لأصومن طول السنة، لأصومن ما دمت حي كل يوم أو يوم بعد يوم، أو لأذبحن كذا أو لا تصدقن بكذا من المال. ثم إذا تحقق له يرى نفسه عاجز ذهب يبحث عن الفتاوى ليتخلص من النذر. لا تنذر، اشكر ربك، اسأل ربك أن يحقق لك ما تريد بدون نذر. أن النذر لا يأتي بخير، يقول عليه السلام. معنى لا يأتي بخير يعني لا تنذر هو الذي تأتي مريضة أو يحقق لك مطلوبك، فأن هذا فيه سعة ظن بالله إنكم إنه ما أحسن لك شيء إلا إذا نذرت. لا، ادعوني أستجب لكم، يقول الله عز وجل. ادع الله بشفاء مريضك أو نجاح ابنك أو حصول ولد أو نحو ذلك. شوف أعطاك الله فاشكره عز وجل بما تستطيع من الأعمال الصالحة بدون نذر فهو خير لك. والمهم أن النذر عبادة، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. فلو قلت للرسول علي نذر أن أفعل كذا، أو للشيخ الفلاني لا أفعل إلا عند قبره كذا، فهذا شرك بالله يخرج من الإسلام. فالنذر عبادة، ومن نذر لغير الله فقد أشرك بالله. لا. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الأصل الأول الذي بسم الله الآن ختمناه كما ختمه المؤلف رحمه الله بأنواع العبادة. هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويعلم أنه سيسأل عنها في قبره. يدخلك في قبرك يأتيك ملكان عظيمان ويرد الله إليك روحك فيقيمونك ويجلسونك في قبرك ويسألونك من ربك وما دينك ومن نبيك. فانظر، الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كنت مؤمنا صادق مخلص ثبتك الله وألهمك الجواب. أما والعياذ بالله المنافق والكافر الضال، فإنه لو كان عنده علم الدنيا لا يستطيع أن يجيب. المؤمن يقول: ربي الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يستعين هذا سيجيب هذا الجواب. فينادي منادي من السماء: صدق عبدي، فاصطحوا له بابا الى الجنه واجعلوا له فراشا من الجنه. واما الضال المنافق او الكافر فانه اذا سئل يقول: ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبه من حديد لو بنيت بها تبيعها جبال الدنيا لصارت تراب. وينادي مناد من السماء: ان كذب عبدي، فاصرفوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا الى النار. فيصبح في حفره من حفر النار ويضيق عليه قبره. هذا جزاء من لم يعرف ربه وله ودينه ونبيه عليه الصلاه والسلام. اما الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي يجب عليك ان تعرفها ايضا هو دينك. دين الاسلام تعرفه بادلته حتى تحققه وتطبقه، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فأولا تعرف أن الإسلام معناه هو الاستسلام لله بالتوحيد. تستسلم لله بالتوحيد يعني بإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. فلا تكن واحدا حتى تبرى من الشرك وأهل الشرك وتخلص العبادة لله وحده. أما أن تجمع بين الأمرين تكون زعمك أن تعبد الله وتعبد غيره ولم تبرى من الطواغيت وعبادة الطواغيت فلست بمسلم، لأن التوحيد لا يكون توحيد إلا إذا كان خالص لله، والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان خالصا لله. فحقق إسلامك إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقد نطق هذا الدين جميع الأديان، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضى الله لنا. ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لاقى حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان توجد في القلوب ليست بالألسن، وحلاوة الإيمان معناها التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. فإذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا أذقت حلاوة الإيمان. إذن هذا الدين الإسلامي وهو الأصل الثاني الذي يجب علينا أن نعرفه هو دين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه، من يوم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، أرسله الله عام للجن والإنس. الحديث لا يسمع به يهودي ولا نصراني إلى يوم القيامة، ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. لا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام ما بعد من بعث محمد عليه الصلاة والسلام. لو حقق التوراة كما نزلت والإنجيل كما نزل ما نفعهم حتى يؤمنوا بهذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موت حيا لم يسأله إلا اتباعي. لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه، وكل نبي أخذ الميثاق على أمته أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه. إذن لا يقبل الله من أحد دينا غير هذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين الحق المقبول عند الله هو الإسلام، وما أداه باطل، ما أداه باطل بعدما بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقبل من أحد دينا غير الإسلام. والإسلام له ثلاث مراتب، الإسلام له ثلاث مراتب، كل واحدة يعرفان لها ثلاث جوانب. تدخل في الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كلما تمكنت قوي إيمانك وصلتك بالله وقويت عقيدتك وثقتك بالله. فأول هذه المراتب مرتبة الإسلام، لأن المراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فالمرتبة الأولى هي الإسلام، لما جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس في هذا المسجد مع أصحابه يعلمهم ويفقههم، جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. يقول عمر رضي الله عنه: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس عليه اثر السفر. قال: اذا صار مسافر قادم لسفر يقول هذا اغبر، هذا ليس عليه اثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ومع ذلك يقول: لا يعرفه منا احد، ليس من اهل المدينه المعروفين، ما عند الصحابه يعرف بعضهم بعض. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقابل له وجها لوجه، فاسند ركبتيه الى ركبتيه، يعني ركبتي جبريل اسندها مقابله الى ركبتي الرسول عليه الصلاه والسلام. جلس الطالب العلم المؤدب امام شيخه مخلصا يريد العلم والتعلم، ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني على الإسلام. يعني بلغه لي. فجبريل عليه الصلاة والسلام هو جاء من عند الله يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة من أجل أن يتعلموا ويفهموا. فالله جبريل أفضل الملائكة وأعلمهم، وإلا لكنه من باب التعليم. فكلما كان سؤالا وجواب يكون أفقه وأفهم للسامع. الصحابة مصغين يفرحون بالأعرابي الذي يأتي من بعيد ويتعلمهم يستفيدون. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليك سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. العادة إنه إذا جاء الأعرابي يسأل يقبل الجواب إذا هداه الله، لكن ما أدراكه صدقت. هذا يصدقه، هذا دليل على أنه عالم، ليس سؤال سؤال جهل. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. مرتبة ثانية من مراتب الدين. قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأجبنا يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. هذه المرتبة الثالثة التي من بلغها بلغ الغاية بالتقى وكمال العقيدة. الإحسان إذا بلغتها بلغت الغاية. لذلك انظر جوابه: الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. قلبك ما ينصرف أو يفكر في شيء غير الله عز وجل. تعبد الله، تقوم للصلاة وأنت مستحضر عظمة الله، تعلم أنك واقف بين يديه، ما تفكر في شيء ولا ينصرف قلبك لشيء. تعبد الله عبادة من يرى معبوده، ولكن ليس الحقيقة ما ترى، لكن بسبب إقبال قلبك على الله واستحضارك عظمته وعدم تفكيرك في شيء ثاني تعبده كأنك ترى، ما تفكر في شيء. فإن لم تكن تراه يعني حقيقة أنك ما ترى، فإنه يراك. ربك عز وجل يرى ما تحت الأرض السابعة كما يرى ما فوق السماء السابعة، كله عند الله سواء. فإن لم تكن تراه فإنك يراك. ولذلك إذا حدثتك معصية، إذا حدثتك نفسك بمعصية فتذكر أن الله يراك مهما اختفيت. إذا نرجع إلى المرتبة الأولى نأخذها ولو باختصار لأنها الكل إن شاء الله قد يكون يعرف دينه. إذا المرتبة الأولى هي الإسلام، وأركانه خمسة. أركان الإسلام خمسة. يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسة. بني إذا سقط واحد من أركان البنيان ما يستقيم البنيان. بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه. هذه أركان الإسلام التي قام عليها ولا يستقيم إلا بها. شهادة أن لا إله إلا الله الركن الأول، وأن محمدا رسول الله بمعنى أن تقر وتعترف في قرارة نفسك، تعترف بقلبك اعترافا لا يخالطه شك ولا ريب لأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والإقرار الجازم لأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. بحق هي بالباطل معبودات كثيرة، لكن نحن نقر ونعترف بأنه لا يعبد في الأرض ولا أحد يستحق العبادة لا في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا ما على شهادة لا إله إلا الله. والأدلة عليها كثيرة، شهد الله له لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لن براهم مما تعبدون إلا الذي فطر، هذه بمعنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى الشهادة شهادة لا إله إلا الله باختصار. إذا ليس معنى لا إله إلا الله معنى أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا، لو كان هذا معناها كان المشركون مسلمون. المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، هم مقرون أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف النافع الضار، مقرون بذلك، لكن أبوا لما قالهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إلا هذا ليس العجب، فأبوا. إلا من هداه الله ورجع إلى الحق، من أراد الله به خيرا هداه. هذا معنى لا إله إلا الله. إذا معناه الحقيقة هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والعبادة كما تقدم لنا، العبادة تحقيقها بجميع أنواع العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والنذر وغيره، كل حول لا إله إلا الله. فلو ذبحت لغير الله ما حققت لا إله إلا الله، لو نظرت لغير الله ما حققت لا إله إلا الله. فهو كذاب، فقل لا إله إلا الله وأن تذبح لغير الله، إذن أين إقرارك بأن لا إله إلا الله؟ كل أنواع العبادة معناها تحقيق لا إله إلا الله. فلو أنا أقول لا إله إلا الله شوفي، إذا ذبحت لشوفي أو لولي فلان تبركا به إيش يضر؟ وهذا هو الشرك بعينه، لأن النذر نوع من أنواع العبادة والذبح نوع من العبادة. وأن تقول لا إله إلا الله، ما لا إله إلا الله؟ لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، والذبح من العبادة. فإذا ذبحنا غير الله ما عبدت الله. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا هذا معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا خلق ولا يرزق إلا الله، لا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معناه أن تقر وتعترف بأنه عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، عبد لا يعبد، لا يجوز أن تعبده مع الله، ورسول لا يكذب، يجب أن تصدقه بلا أخبار، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو المعنى شهادة أن محمد رسول الله هو أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية، وحقيقة ذلك هو أنك هو طاعته فصلى فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف تعبد الله؟ من أين تعرف صحة عبادتك لله؟ وكيف عرفنا الإسلام حتى نعبد الله ونكون مسلمين؟ ما عرفناه إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا بما شرع.
يعني ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع لله هو المبين لنا شرعه. هذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله ليس معناها أنك تمدحه وتأتي بقصائد أو بأهازيج أو بمدائح تقول هذا دليل على أني أشهد أن محمد رسول الله وأني أحب الرسول. لا، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذا كنت صادقا في حبه وأنك تشهد برسالته فعليك أن تحقق هذا الكلام وأن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر وأن تعبد الله على ما شرع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل إذا كنت صادق فاشهد أن محمد رسول الله. أما أن تحلف به أو تذبح له أو تدعوه لا، من حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان، ومن دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان. والأدلة على إثبات رسالة عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومنها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم يعني معروف عندكم نسبه وحسبه، ليس غريبا عنكم، كلكم تعرفون هو منكم وفيكم من أشرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه جدا عنادكم وكفركم لأنه حريص عليكم وحريص على نجاتكم فاتبعوه. حريص عليكم، ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، أيضا هذه من صفاته أيضا أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين خاصة لا بالكافرين ولا بالمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما بالمؤمنين فهو رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا حققت ذلك فقد أتيت بالركن الأول وهو الأساس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة، قال وتقيم الصلاة. لما أجاب على السؤال الذي سأله جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، ثم إذا قامت الصلاة أداؤها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها، ومن الشروط الأوقات والطهارة وغير ذلك مما سيتبين لنا إن شاء الله فيما بعد، وكلنا في الغالب إن شاء الله نعرف ذلك. المهم من أداء الصلاة هو أن يعني إقام الصلاة وأن تؤديها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها، لا تنقص منها شيء، وأن تؤديها مخلصا لله ترجو بذلك وجه الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جمع الله بين الصلاة والزكاة والتوحيد في آيات كثيرة، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين طيب، يعني دين الأمة المستقيمة هذا. والصلاة هي عمود الإسلام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو عمود الإسلام، وهو الفارق بين المسلم والكافر. قد يقول لا إله إلا الله ظاهرا، لكن ننظر أن حققها بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة فهو المسلم، حتى بقية أركان الإسلام، لكن أعظمها هذه الأركان الثلاثة. لأن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما أسلم ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي فليس أخونا في الإسلام أبدا. ومن هذا الركن الثاني عمود الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، يعني رأس هذا الدين الإسلام يعني شهادة، وعموده الصلاة وجلس سلامه الجهاد في سبيله، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. أول ما يحاسب يوم القيامة عن الصلاة، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمل، وإن لم يوجد عنده صلاة فلا ينظر بسائر عمل، يرد ويرد عمله. فلا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. هل يحيا ويعيش جسد بلا رأس؟ لا. إذن لا إسلام بدون صلاة. الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذلك أمرنا أن نكلف بها أولادنا ونأمرهم بها لسبع سنين، بينما بقية الأركان يعني الصوم والحج لا نأمرهم به حتى يستطيعوا حتى يبلغوا. الصلاة يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. مع الأسف أننا نسمع كثير من الناس والعياذ بالله يقول كنا في شبابنا لا نصلي، فإذا كبرنا نتوب ونحج خلاص وسنصلي. من أعطاك ست ضمان على أنك ستكبر وتتوب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكلف أولادنا بالصلاة لسبع سنين ونضربهم على التساهل بها إذا بلغوا عشرا. هذا إذا الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو أعظمها بعد الشهادتين. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا السائل يقول كنت مع عائلة متكونة من ستة أفراد وشروط الهدي من بين مفاتين هزيلتين، هل يجزئ ذلك وماذا علينا؟
الهزيلة التي لا مخافيها لا تجزئ، سواء في الأضحية أو بالهدي أو بالعقيقة أو بالفدية. إذا كانت هزيلة لا مخافيها فإنها لا تجزئ، فعليك أن تذبح مكانها.
أحسن الله لك. سأل يقول أنه لديه محل لبيع العصيرات ويوجد فيه مكينة وصياجتين وصياجتين للأجار وصياجتين ملك الله، هل يجب على هذه المعدات زكاة؟
الزكاة تجب على المال كله. تجعل لك أيها المسلم تجعل لك شهرا في الصلاة معين من حين ما بدأت في جمع المال، سواء من وظيفة أو مهنة أو بيع أو شراء. من حين ما صار عندك مال ثبت شهرا معين في الصلاة. إذا جاء هذا الشهر أحط ما عندك من النقود ومن البضائع اعرف قيمتها، ثم احطها وازكها في هذا الشهر. كل سنه شهر يكون معين، محرم، رمضان، صفر، المهم الشهر الذي بدات به. كنت موظف من حين ما بدات بتوفير الراتب، صاحب مهنه، نجاره، حداده، غيره، بيع وشراء. انظر من اليوم ما بدات بالمال فحدد لك شهرا معين، كل ما جاء هذا الشهر ما عندك من النقود او من السلع واعرف قيمتها واحصها جميعا ثم زكها. والزكاة ما تتعلق بالسم. لو كان عندك صبي وعنده مال يتيم مثلا وعنده مال يجب أن تزكيه.
يقول الثلاجة هذا يحفظ فيها العصير، يزكي العصير ولا الثلاجة؟
لا لا، يزكي الشيء الذي يباع ويشترى، البضائع التي يبيع فيها ويشتري، هذا هو الذي يزكى. أما المخازن والدكان المستأجر هذا ما عليه زكاة، إنما الزكاة على المال الذي نزاوله نشتري فيه ونبيع. إذا جاء الشهر المعين يشوف ما عندنا من المال ويشوف ما عندنا من مخزنات من البضائع ونحصيها ونجمع قيمتها كلها، رأس المال مع المكسب كله نزكيه سواء.
أحسن الله عليك. هل من السنة رفع اليدين للدعاء بعد رفع من الركوع؟
رفع اليدين بالدعاء بعد الركوع لا، ليس هذا من السنة، إلا إذا كنت تقنت في الوتر. نعم، إذا تصلي الوتر فعند القنوت ترفع يديك، أما بعد الركوع تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن إذا كان قصده أن يرفع يديه من أجل الدعاء، رفع اليدين مبسوطة من أجل الدعاء لا، أما إذا كان قصده رفع اليدين مثل رفع اليدين تكبيرة الإحرام لا، فرفع اليدين في الثلاث في أربع حالات هكذا: الله أكبر، وعند تكبير من الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول من الركعة الثالثة. إذا كان هذا القصد لا، فرفع اليدين مقبول ومشروع. أما إذا كان قصده بيرفع يديه مبسوطة من أجل الدعاء فلا، إلا في القنوت أو بعد الصلاة بعد النافلة تدعو الله ترفع يديك.
السلام عليك. سؤال يقول: ما حكم نذر السيد السيدة مريم؟
ما حكم إيش؟
نذر السيدة مريم،
لأنه نذر من نذر لغير الله فقد أشرك كائنا من كان. محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، لو قلت للرسول عليه ولن قلنا هذا الشرك الأكبر، ويحرم عليك الوفاء به وعليك أن تجدد إسلامك، فلا يجوز النذر لغير الله كائنا من كان، أي نوع من أنواع العبادة. من صرفه لغير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله.
إن الله تقصد نذر مريم أم عيسى عليه السلام من ذاك الرحمن الصوف القلب اليوم إنسين
مريم أم عيسى.
نعم.
طيب حنا قلنا عيسى مريم ولا غير، حنا قلنا له محمد عليه الصلاة والسلام، لو نذرت له نذرا فقد أشركت بالله.
لو يقصد قولها إن نذرت للرحمن الصوم،
يعني هي الله الذي ألهمها وعلمها أن تقول إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا، لأن الصوم من لغة الصمت، فهم الهجم أنهم ما يحاجونها، فصفت بأنها تشير إلى عيسى، وعيسى هو الذي يجيب على أسئلتهم، لأن الله انطقه وهو صغير حتى لا يحرجونها ولا يؤذونها عليه السلام. والنذر المقصود بنذر مريم معناه السكوت، ما نذرت للرحمن صوما يعني صمتا سكوتا ما تكلم، فلن اكلم اليوم اوتي، هذا وضحته بقوله تعالى فلن اكلم اليوم اوتي.
احسن الله عليك. هل يستحب تلقين الميت الشهاده بعد دفنه؟
لا، يخصصه مثل ما يقولون حلف المتحان، لا، الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا كان مؤمن فصوم منه الله الجواب، وإذا كان غير ذلك لا تجد البراءة ما نفعته بشيء. لكن السنة أن لو دفناه كما أمر عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يأتيه الملائكة قبل أن يفارق أصحابه يقول: اسألوا الله، ادعوا له إن الله يثبته. أما تلقنه لا لا، ما ينفع ذلك، لقنه قبل أن يموت، ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأنه ما لم كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. أما إذا مات لا، أمره إلى الله عند ذلك، ادعو الله له بالثبات فقط.
قراءة سورة ياسين على
روحه. قراءة سورة ياسين صح الحديث أنها تقرأ عند الاحتضار، وقد جاءوا ببدع كثيرة حول سورة ياسين ما عز الله بها من سلطان، يقول نقرأها بنية طول العمر، نقرأها بنية سعة الرزق، ونقرأها بنية كذا، هذا كله باطل ما له أصل. إن صح في سورة ياسين حديث فهو قوله فهو أمر عليه السلام إذا صح الحديث أن تقرأ عند الاحتضار، لأن الله يسهل عليه سكرات الموت، هذا إذا ثبت الحديث والعلم عند الله عز وجل.
أحسن الله عليك. السؤال يقول: هل قول لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله، هو تعريف صحيح لشهادة لا إله إلا الله؟
هو تعريف شهادة أن لا إله إلا الله هو أن هو الاعتراف والإقرار الجازم بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله باختصار.
صلى الله عليه وسلم سحن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم.
إن صح الحديث فليس معناه التوسل بذاته، ولكن توسل بالإيمان به ومتابعتك له ومحبتك له إن كنت صادق، إن كنت متابعا له ومحبا له من قلبك متبعا له، فتتوسل إلى الله بذلك بمحبتك وإيمانك به ومتابعتك له، لا. أما بذاته فلا.
صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء يوم السبت صباحا.
نعم، هو ثبت على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى قباء سبتا، لكن هل هو المقصود يوم السبت أو سبتا يعني أسبوع، يعني كل أسبوع؟ لأن في اللغة العربية إذا قلت ما فعل هذا الشهر سبتا يعني أسبوعا أو جمعة، مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما جاء الأعرابي يوم الجمعة وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي فاستسقى فنزل المطر في تلك اللحظة إلى الجمعة الثانية، يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما رأينا السبت سبتا يعني أسبوعا. فهذا الله أعلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ زيارته إلى قبة يوم السبت وداوم عليها، أو أنه المقصود أنه كل سبت يعني كل أسبوع؟ فإن كان المقصود يوم السبت فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته يعني داوم عليه، فتكون أنه أول ما بدأ بزيارة قبة يوم السبت فأثبتها، لا يدل ذلك على فضل السبت، لكن هذا خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته يداوم عليه، مثل الركعتين النبي صلى الله عليه وسلم لها على الصلاة بعد العصر، ولكنه ذات يوم خرج من المسجد ودخل بيت إحدى النساء وكبر وصلى ركعتين، فأرسلوا له قالوا: لك رسول الله تنهى عن الصلاة في هذا الوقت. فقال إنه فذكر عليه الصلاة والسلام أنه جاءه وفد وشغلوه عن سنة الظهر ركعتي الظهر، ولم يعني يستطع صلاتها إلا الآن، فصلاها عليه الصلاة والسلام ثم داوم عليها، صار كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين. قال: يا رسول الله هل يصليها؟ قال: لا. فعلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته داوم عليه، ولذلك قد يكون أنه أول ما بدأ يزور قبى يوم السبت فأثبت ذلك، لا يدل على فضل السبت، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ أو قال من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد يعني مسجد قبى وصلى ركعتين كان بعد الأمر، ما قال يوم السبت، الأمر مطلق ولا قال، فسواء ذهب ذهب تسبت ولا غيره كل ذلك إن شاء الله حق. المهم لا تصلي إلا بعد طلوع الشمس، لا تذهب إلى قبى وتصلي قبل طلوع الشمس، لا، إذا سرقت وارتفعت صل، وكذلك بعد العصر ما في صلاة لا في قبوة ولا في غيره إلا في البيت الحرام، لا.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم.